بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح منسك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى عام 38 و400 ألف للهجرة النبوية على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الأول،
فهذا أوان الشروع بشرح والتعليق على كتابين من كتب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، وهي من الكتب النافعة، من ضمن مؤلفاته الكثيرة النافعة رحمه الله تعالى. الإمام شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى، فله فضل وهو شيخ الإسلام صدقا وفعلا، فله فضل على من جاء بعده من العلماء والأئمة، فمؤلفاته جامعة لجملة من العلوم، ومؤلفاته رحمه الله تعالى هي عمدة لمن جاء بعده في مسائل الاعتقاد وفي مسائل الفقه وفي جميع المسائل في جميع الفنون وشتى العلوم رحمه الله تعالى. وهذان الكتابان، الكتاب الأول ومنسك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، الكتاب الثاني سيأتينا إن شاء الله بعد المغرب، وهو رسالة في التوبة إلى الله عز وجل. وهذان الكتابان من مقاصدي شرحهما في هذه الدورة وتعريف طلاب العلم بهذين الكتابين. كثير ممن يسلك هذا المسلك من طلبة العلم لا يعرف عن هذين الكتابين وأنه سمع بهما ولم يقرأهما، فكفى بالمرور على هذا الكتاب أو على هاتين الرسالتين إن شاء الله فائدة لنا في معرفة هذين الكتابين ومعرفة ما يتضمنهما من مسائل العلم والأحكام. الكتاب الأول منسك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. وأهل العلم درجوا في التأليف في كتب الحج، ويسمون كتبهم كتب المناسك. إذا ألف مؤلف من أهل العلم في بيان الحج وصفته و شروطه وأركانه وواجباته ومحظوراته وآدابه وسننه وغير ذلك، نسميه أهل العلم أو هذا النوع من التأليف يسمى منسكا. لذلك عنوان هذا الكتاب ومنسك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. ومعلوم أن غالب كتب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لا يسميها هو بنفسه، هذا غالب كتبه لا يسميها هو بنفسه، وإن كان بعض الكتب ويطلق عليها التسمية الخاصة، لكن غالب ما يكتبه رحمه الله يكون من باب الرسائل ومن باب الفتاوى، فلا يضع له عنوانا فيأتي من بعده فيضع لها عنوان. وهذا كما سيأتي أوضح في قضية الرسالة في التوبة لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. أما هذا الكتاب فهو أقرب إلى أن يكون منسكا من مناسك الحج. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى كما سيأتينا في المقدمة ألف منسكين. منسك الأول كان في بداية عمره، في مقتبل حياته وبداية طلبه للعلم، وكان ذاك المنسك قائم على تقليد من سبقه من أهل العلم، وكان يورد فيه بعض الأحاديث والأدعية التي لم يأتي عليها دليل. ثم لما تمكن في العلم رحمه الله تعالى فألف هذا المؤلف وهو المنسك، وهو من آخر مؤلفاته رحمه الله تعالى. هذا الكتاب من آخر مؤلفاته رحمه الله تعالى، بل نص ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في ترجمته لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى أن هذا المؤلف من أواخر مؤلفات شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، من أواخر مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ونص على ذلك شيخ الإسلام نفسه في كتابه الاقتضاء، اقتضاء الصراط المستقيم، لما تكلم عن بعض البدع التي تحدث في المسجد الحرام أو في المنسك أو في الحج أو في زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول رحمه الله تعالى في الاقتضاء في المجلد الثاني في صفحة 339، يقول: وقد ذكر طائفة من المصنفين في المناسك استحباب زيارة مساجد مكة وما حولها، وكنت قد كتبتها في منسك كتبته قبل أن أحج في أول عمري، كنت قد كتبته في منسك كتبته قبل أن أحج في أول عمري لبعض الشيوخ جمعته من كلام العلماء، ثم تبين لنا أن هذا كله من البدع المحدثة التي لا أصل لها في الشريعة. ثم تبين لنا أن هذا كله من البدع المحدثة التي لا أصل لها في الشريعة. فرحمه الله تعالى، هذا دليل على تجرده في البحث عن الدليل وعن الحق، وهذا هو شعار أهل السنة، أنهم يتعبدون لله عز وجل بما ورد في الدليل من كتاب الله من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أما ما لم يرد عليه دليل لا من القرآن ولا من السنة فإنه يكون من البدع والمحدثات. وهذا يكثر في كثير من العبادات، ومنها الحج وما يتضمنه. الحج فيه كثير من البدع والمحدثات، ومن حج رأى ذلك بأم عينيه، يرى كيف يقع أو تقع البدع والمحدثات في جميع المناسك للحج، في الطواف وفي السعي وفي الوقوف وفي الإفاضة وغير ذلك من أعمال الحج، يرى البدع والمحدثات، بل لا تزال البدع والمحدثات تزداد وتزداد، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فالشاهد أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى نص في هذا الكتاب، وهذا من ميزات هذا الكتاب في المنسك، أنه نص فيه على جملة من البدع والمحدثات التي يفعلها الناس في الحج. في عموم التأليف في المناسك، الكتب في مناسك الحج كثيرة جدا، الكتب في المناسك كثيرة جدا، لكن من أبرز الكتب وأفضلها مما حققت قضية الحج على ضوء السنة وعلى ضوء الآثار عن الصحابة والسلف، أذكر منها جملة يستفيد منها طالب العلم في قضية التحقيق في مسائل الحج والرجوع إليها. من أوسع الكتب في ذلك كتاب الحج من زاد المعاد، لما بين ابن القيم رحمه الله تعالى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة، يتكلم عن أحكام الحج وحقق كثيرا من مسائل الحج وبين السنة في ذلك، فهذا ينبغي أن يقرأ في قضية هديه عليه الصلاة والسلام في الحج. من الكتب المختصة أيضا في ذلك الإيضاح في بيان مناسك الحج والعمرة للنووي رحمه الله تعالى، وهو أيضا من كتب الشافعية التي يعني ذكر فيها النووي رحمه الله تعالى جملة من مسائل الحج المهمة، ويثني أهل العلم على هذا الكتاب. من الكتب أيضا المشتهرة في قضية الحج كتاب حجة الوداع لابن حزم، حجة الوداع لابن حزم الظاهري رحمه الله تعالى، يثني شيخ الإسلام نفسه على هذا الكتاب، يثني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على هذا الكتاب، وإن كان وقع فيه جملة من الأخطاء والأوهام نبه عليها ابن تيمية، ونبه عليها أيضا ابن القيم في زاد المعاد. ومن أسباب وقوع ابن حزم رحمه الله تعالى في هذه الأوهام أو بعض الأخطاء في الحج كما يقول ابن القيم رحمه الله، لأنه لم يحج، ابن حزم لم يحج رحمه الله تعالى، لذلك ذكر هذا ابن القيم لما تكلم عن مسألة الرمل أي الإسراع في المشي في الطواف. معلوم أن السنة الإسراع في المشي في الطواف في أول كم؟ أول ثلاثة أشواط، ثم بعد ذلك أربعة يمشي مشيا، فأول ثلاث يرمل سريعا. قال ابن حزم فإذا سعى بين الصفا والمروة فأول ثلاثة أشواط يرمل كلها، ثم البقية يسعى أو يمشي مشيا. فقال ابن القيم رحمه الله تعالى وقع في هذا الخطأ لأنه لم يحج رحمه الله تعالى، أنه لم يحج رحمه الله تعالى. معلوم أن السعي طويل، فإذا كان هذا من سنن السعي يكون فيه مشقة على الناس. من الكتب النافعة في قضية الحج ومسائله منسك الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى صاحب أضواء البيان، وهو لما فسر سورة الحج من الأضواء ذكر فيه منسكه، وأخرج هذا المنسك مستقلا من تفسيره، وهو منسك نافع في بيان أحكام ومسائل الحج. ومن أوسع الكتب متأخرة في الحج وأحكامه، وهو على ضوء مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وإن كان يذكر يعني في كل مسألة الراجح والأدلة عليه ويتوسع في ذلك ويجتهد في النقل عن شيخ الإسلام تيمية وشيخ الإسلام والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو من أنفع الكتب وأوسعها في قضية الحج، وخصوصا أنه يعني معاصر أو قريب من المعاصرة، فأدرك أحوال حجنا ومسائله المعاصرة وغيرها، فجمع بين القديم والحديث، وهو كتاب مفيد الأنام ونور الظلام للعلامة ابن جاسر رحمه الله تعالى. أهل العلم يثنون على هذا الكتاب كثيرا، مفيد الأنام ونور الظلام، يسمى مختصرا بمنسك ابن جاسر، منسك العلامة ابن جاسر رحمه الله تعالى. ومن أفضل الكتب المختصرة المحققة على ضوء الكتاب والسنة كتاب الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، التحقيق والإيضاح لمسائل الحج والعمرة والزيارة وغيرها. هذا من أنفع الكتب المختصرة الصغيرة القائمة على الدليل والراجح من الكتاب والسنة. هذه مقدمة في قضية المؤلفات في مناسك الحج، وهذا أوان الشروع في كلام الشيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى. نحاول أن نعلق تعليقا يسيرا بعون الله عز وجل، فلا حول ولا قوة إلا بالله، إن الكتاب طويل. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على الخير، وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا. تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
هذه خطبة الحاجة، وهي من السنة البداءة فيها في الخطب والدروس وعقود النكاح وغيرها، والشيخ الألباني رحمه الله تعالى له فيها رسالة مستقلة جمع ألفاظها. ومما نبه عليه الشيخ الألباني أنه لم يرد في خطبة الحاجة لفظة نستهديه، لم يرد لفظة نستهديه في طرق وألفاظ خطبة الحاجة، فلا ينبغي قولها لأنها لم ترد، ويكتفى بالوارد. نعم.
قال رحمه الله: أما بعد، فقد تكرر السؤال من كثير من المسلمين أن أكتب في بيان مناسك الحج ما يحتاج إليه غالب الحجاج في غالب الأوقات، فإني كنت قد كتبت منسكا في أوائل عمري فذكرت فيه أدعية كثيرة، وقلدت في الأحكام من اتبعته قبلي من العلماء، وكتبت في هذا ما تبين لي من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مختصرا مبينا، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
وهذا ما ذكرنا في بيان أن شيخ الإسلام له منسكان، منسك في القديم ومنسك كتبه بعد التحقيق، وهذا مسلك العلماء كثيرا في قضية الرجوع إلى الحق. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى له قول في القديم وله أقوال في الجديد، لذلك يقولون وهذا قاله الشافعي في القديم وهذا قاله الشافعي في الجديد، وهذا من مصطلحات الشافعية في الفقه. وأيضا الإمام أحمد رحمه الله تعالى تجد عنه في المسألة الواحدة أحيانا أكثر من رواية، رواية يقول كذا ورواية يقول كذا، كل ذلك ليس اضطرابا وتناقضا، وإنما كله مبني عن البحث عن ماذا؟ عن الدليل، كله مبني عن البحث عن الدليل. فمتى ما اتضح للعالم أن الحق في القول الثاني فإنه يجب عليه أن يتبعه ويبينه، لا يتردد في ذلك. وهذا دليل على تجردهم للحق وتجردهم الدليل والبحث عنه. نعم.
قال رحمه الله: فصل. أول ما يفعله قاصد الحج والعمرة إذا أراد الدخول فيهما أن يحرم بذلك، وقبل ذلك فهو قاصد الحج أو العمرة ولم يدخل فيهما، بمنزلة الذي يخرج إلى صلاة الجمعة فله أجر السعي ولا يدخل في الصلاة حتى يحرم بها.
وعليه هنا نبه رحمه الله تعالى أن مريد الحج والعمرة ينبغي عليه أولا أن ينوي الحج في عامه، وبين أنه له الأجر منذ دخوله في عزمه ونيته في الحج، وله كذلك الأجر من ذهابه من بلده إلى وصوله إلى الميقات. ليس الأجر مقتصر فقط على قضية لما يقول يدخل في الإحرام لبيك اللهم حج وعمره، لا، بل منذ خروجه من بيته، بل منذ أن عقد نيته والأجور تتتالى عليه. وجاء ذلك في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ترفع إبل الحاج رجلا ولا تضع يدا إلا كتب الله له بها حسنة، أو محى عنه سيئة، أو رفعه بها درجة. هذا رواه ابن حبان والبيهقي وصححه الشيخ الألباني. هذا دليل على أن الخطى إلى الحج وحتى خطى الدواب له فيها أجر، وهذا أيضا منطبق على وسائل النقل الحديثة، فوسائل النقل الحديثة أيضا يكتب له خطى ويكتب له بمقدار ما يكتب للحاج الذي يذهب على إبله إلى الحرم. وشبه ذلك رحمه الله تعالى الذي يذهب إلى المسجد ويسعى إلى الصلاة، صلاة الجمعة، وهو كذلك منذ خروجه من البيت وهو في صلاة، وجلوسه ينتظر الصلاة وهو في صلاة وتستغفر له الملائكة. وكذلك الذي يذهب إلى الحج له هذا الثواب العظيم. والحج لا شك أن له فضائل كثيرة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكفى بكونه ركنا من أركان الإسلام فضيلة على دلالة على فضيلة الحج، دلالة على فضيلة الحج. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل، قال الإيمان بالله أو إيمان بالله ورسوله. قيل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم أي؟ قال حج مبرور. ونتنبه هنا إلى أن الحاج لن يصل إلى مرتبة الحج المبرور حتى يطبق السنة بقدر استطاعته في حجه، ويبتعد عما ينقض الحج أو ينقص أجر الحج. وأعظم شروط الحج المبرور أن يتبع السنة ويترك البدعة. فهذا دلالة على أن البدع والمحدثات لها أثر في إنقاص أجور العبادات، بل لها أثر في إبطال العبادة، قد يكون لها أثر في بطلان العبادة التي يؤديها. فإذا قال هنا أول ما يفعله قاصد الحاج إذا دخل أن يحرم، إذا أراد الدخول فيهما أن يحرم بذلك. وسيأتي بيان الإحرام وكيفيته والتلبية وما الفرق بين التلبية والإحرام، هذا كله سيأتي إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله: وعليه إذا وصل إلى الميقات أن يحرم، والمواقيت خمسة: ذو الحليفة والجحفة وقرن المنازل ويلملم وذات عرق. ولما وقت النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت قال: هن لأهلهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن، لمن يريد الحج والعمرة، ومن كان منزله دونهن فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون من مكة.
هنا ذكر رحمه الله تعالى أن المواقيت مواقيت مكانية، ونقول المواقيت على نوعين، مواقيت مكانية ومواقيت زمانية. مواقيت للحج، مواقيت مكانية ومواقيت زمانية. سيأتي الإشارة أيضا في كلام شيخ الإسلام إلى المواقيت الزمانية. المواقيت الزمانية هي شوال وذو القعدة والعشر من ذي الحجة، وهذا قول جمهور العلماء. ويذهب الإمام مالك بن حزم إلى أن شهر ذي الحجة كله داخل في المواقيت، لكن الحج ينقطع أو ينتهي عند دخول وعند انتهاء يوم عرفة. إذا انتهى يوم عرفة فلا يمكن للحاج أن يدرك حجه إذا فاته الوقوف بعرفة. فعلى هذا يكون قول الجمهور من السلف والخلف وقول الصحابة، وسيأتي أيضا في كلام ابن عمر وابن عباس وغيرهم، أن مواقيت الحج هي شوال وذي القعدة وعشرة وعشرة من ذي الحجة. وأما المواقيت المكانية فهي ما ذكرها هنا رحمه الله تعالى، وسيأتي تفصيل كل مكان من هذه الأماكن. قال خمسة: ذو الحليفة والجحفة وقرن المنازل ويلملم وذات عرق. وهذه كلها وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الصحيح، لأن أهل العلم يختلفون في ذات عرق التي هي لأهل نجد أو ميقات أهل نجد، هل وقته عمر رضي الله تعالى عنه أم أنه وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحيح أنه وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء ذلك في حديث جابر. وعمر رضي الله تعالى عنه لم يكن يعلم بذلك فاجتهد فوقت هذا الميقات لأهل نجد، وهذا مما وافق فيه عمر رضي الله تعالى عنه، يعني ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الصواب أن هذه المواقيت كلها وقتها النبي عليه الصلاة والسلام، جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في هذا الحديث الذي ذكره المؤلف: هن لهن ولمن أتى عليهن. في بدايته قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه بيان أن هذه المواقيت تكون لمن. قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل وقرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم. ثم قال: فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن يريد الحج والعمرة. وهذا فيه بيان أن الحاج إذا جاء وهو ناو للحج أو العمرة فمر على ميقات، لا يجوز له مجاوزة الميقات إلا بالإحرام. فإن جاوز الميقات بدون إحرام وأحرم فإن عليه دم، إن عليه بذلك دم، لأنه ترك واجبا وهو الإحرام من الميقات. لكن إن لم يحرم فيلزمه الرجوع إلى الميقات. وهذا يحصل الخطأ فيه كثيرا ممن يذهب إلى الحج عن طريق الطائرة، فيظن أن جدة ميقات، والصحيح أن جدة ليست ميقاتا، بل الميقات يمر عليه الحاج في الطائرة حين يحاذي المواقيت، حين يحاذي المواقيت. وهذا يعلمه يعني صاحب الطائرة حين يحاذون الميقات، يقولون نحن فوق الميقات. أما الإحرام في جدة فهذا قد ترك واجبا وعليه به دم إذا كان عنده نية للحج والعمرة. أما إذا كانت ليست له نية أصلا في الحج والعمرة، وذهب إلى جدة قاصد الجدة فقط ونزل بها، ثم نشأت وطرأت نية العمرة، جاز له الإحرام من مكانه، لأنه يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام: ومن كان منزله دونهن فمهله من أهله، أي من مكانه. لكن لو كانت عنده نية للعمرة والحج ولو متأخرة، كأن يقول مثلا أريد أجلس في جدة يومين أو ثلاث بعدين أعتمر، نقول له لا يجوز لك مجاوزة الميقات بدون إحرام. وفتوى اللجنة الدائمة والعلماء على أن جدة ليست ميقاتا. حاول بعض العلماء وبعض أيضا ممن ليس من أهل العلم تقرير أن جدة ميقات، وأهل العلم ردوا عليه. ممن قرر أو كتب في ذلك بحث أحد علماء دولة قطر وتوفي رحمه الله، المحمود اسمه عبد الرحمن المحمود أظن أو محمد المحمود رحمه الله تعالى، كتب في ذلك رسالة ورد عليه علماء اللجنة الدائمة وبينوا بطلان قوله في تقريره أن جدة ميقات. ومن أيضا كتب في هذا من أهل الجهل الانحراف عدنان عرعور أيضا كتب في هذا وقرر أن جدة ميقات، وهذا أيضا مما رد عليه فيه العلماء. فإذا جدة ليست ميقات، وإنما المواقيت ما وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما كان يحاذيها كما سيأتي بيانه. نعم عبد الله المحمود. نعم.
قال رحمه الله: فذو الحليفة هي أبعد المواقيت، بينها وبين مكة 10 مراحل أو أقل أو أكثر بحسب اختلاف الطرق، فإن منها إلى مكة عدة طرق وتسمى وادي العقيق، ومسجدها يسمى مسجد الشجرة، وفيها بئر تسميها جهال العامة بئر علي، لظنهم أن عليا قاتل الجنة بها، وهو كذب، فإن الجن لم يقاتلهم أحد من الصحابة، وعلي أرفع قدرا من أن يثبت الجن لقتاله، ولا فضيلة لهذا البئر ولا مذمة، ولا يستحب أن يرمى بها حجرا ولا غيره.
انظر كيف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في يعني النقطة الواحدة يذكر لك السنن ويذكر لك البدع والمحدثات التي تحصل في هذا المكان. قال ذو الحليفة وهذا أبعد المواقيت، ميقات أهل المدينة هو أبعد المواقيت، وهو 10 مراحل عن مكة. وأهل العلم في القديم يقدرون بالمراحل، ويقدرون أيضا بالبريد، ويقدرون بالفرسخ، ويقدرون بالأميال. أما الكيلوات فهذا مما يكون أو مما جاء في هذا العصر متأخر. أما قديما أهل العلم يعبرون ويقولون مرحلة. وخلاصة هذه التقادير يقولون المرحلة هي بريدين، المرحلة بريدين، والبريد 4 فراسخ، البريد 4 فراسخ، والفرسخ 3 أميال. ويختلفون في تقدير الميل يعني بالضبط، يقولون بعضهم ميل، بعضهم يسميه ميل العباسيين وغير ذلك. إذن المرحلة هي البريدين، والبريد الواحد 4 فراسخ، والفرسخ الواحد 3 أميال. وعلى التقدير يقولون تقريبا المرحلة الواحدة هي يعني مما يعادل الكيلوات تقريبا 45 كيلو، يعني فوق الأربعين كيلو. هذه المرحلة الواحدة، لأن البريد يكون 24 ميل، المرحلة تكون 48 ميل، على اختلاف في الميل فيقدر المرحلة الواحدة. خلاصة المسألة أن المرحلة الواحدة تكون تقريبا 40 ميل، أكثر من 40 كيلو، يزيد على 45 كيلو. فإذا 10 مراحل كم تكون المسافة؟ تقريبا 400 وزيادة. وهذا هو الموجود الآن، المسافة بين مكة والمدينة تقريبا الآن 400 كيلو، أقل من ذلك. فإذا كانت الطرق، هذا في الطريق نمهد السريع، كانت الطرق القديمة متوعرة والجبال فتزداد المسافة، لذلك تختلف الطرق إلى مكة فتختلف المسافات. فهذا ما يسمى المرحلة. لذلك أهل العلم يقولون مثلا في قضية قصر المسافر بسفره، يقولون إذا سافر مسافته مرحلتين، ذلك يقدره أهل العلم. ببعض أهل العلم من يرى ترجيح المسافة المعينة فيقولون كم كيلو؟ 80 كيلو، المرحلة تقدر تقريبا 40. يقول إذا سافر 80 كيلو فإنه يقصر، وما يرجحه الشيخ بن باز وغيره، وإن كان الراجح خلاف ذلك وأن المسألة راجعة للعرف كما يرجحه شيخ الإسلام تيمية وابن القيم وغيرهم. فإذا هذا مقدار باختصار مقدار المرحلة أنها قريبا من 40 كيلو، فتكون 10 مراحل 400 كيلو أكثر وتزيد، وقد تصل إلى 450 إلى 500 بحسب الطرق. وذو الحليفة الآن اتصل بالمدينة بالبنيان كما هو معلوم، وهو قريب من وادي العقيق، وهناك مسجد قديم وذهب كان يسمى مسجد الشجرة، وكانوا يسمونه مسجد الشجرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقولون أو يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا تحت ظل شجرة في ذاك المكان، سمي هذا المسجد مسجد الشجرة، لكن ذهب هذا المسجد، بقي الميقات الموجود الآن، ويسميه يطلق عليه الجهال أبيار علي، وهذه التسمية ليس عليها دليل، وينبغي في التسميات الاقتصار على الألفاظ الشرعية، ينبغي في التسميات الاقتصار على الألفاظ الشرعية، خصوصا إذا كانت التسمية تفيد معنى باطل، إذا كانت تفيد معنى باطل فينبغي أو هنا يجب البعد عن هذه التسمية. فهنا نقتصر ونسميه كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم ذو الحليفة، يظنون أبيار علي أن علي قاتل الجن فيها، وهذا من أباطيل وأكاذيب الرافضة والشيعة. وعلي رضي الله تعالى عنه كما نص الشيخ هنا على أنه أجل وأقوى من أن يقف إليه هؤلاء الجن لقتاله رضي الله تعالى عنه. ثم نبه على أن من البدع يعني ذهب إلى هذا البئر ورمي الحجارة فيه، وهذا غير موجود الآن البئر. نعم.
قال رحمه الله: وأما الجحفة فبينها وبين مكة نحو 3 مراحل، وهي قرية كانت قديمة معمورة وكانت تسمى مهيعة، وهي اليوم خراب
وكانت تسمى مهيعة وهي اليوم خراب،
ولهذا صار الناس يحرمون قبلها من المكان الذي يسمى رابغا، وهذا ميقات لمن حج من ناحية المغرب كأهل الشام ومصر وسائر المغرب، لكن إذا اجتازوا بالمدينة النبوية كما يفعلونه في هذه الأوقات أحرموا من ميقات أهل المدينة، فإن هذا هو المستحب لهم بالاتفاق، فإن أخروا الإحرام إلى الجحفة ففيه نزاع.
هنا نبه على أن من المواقيت الجحفة، ونص على الجحفة ولم يذكر بقية المواقيف لضرورة التنبيه على أن الجحفة اندثرت هذه المدينة، والجحفة هي التي وردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أصابت المدينة الحمى قال اللهم انقل حماها إلى الجحفة، فكانت هذه المدينة تسمى مهيعة، فجاءها سيل فجرفها وجحفها هذا السيل فسميت بعد ذلك الجحفة، ثم بعد ذلك ذهبت خرابا هذه المدينة ولم تبقى. فكيف يكون الميقات الآن؟ إذا قررنا أن الأصل أنه ليس المراد للحاج أن يمر على عين الميقات، وإنما المراد أن يمر على محاذاة المواقيت، النبي صلى الله عليه وسلم نبه على أنه يكون مرور الحاج محاذ لهذه المواقيت، فإذا حاذى هذا الميقات إحرامه صحيح ولا شيء عليه. فهذا يعطينا قضية أنه لما اندثرت هذه المدينة وذهبت أصبح المحاذي لها مدينة أخرى موجودة الآن عامرة، وهي التي تسمى رابغ، وهي معلوم تبعد بين رابغ عن مكة قد تبعد تقريبا 200 كيلو أو أكثر أو أقل عن مكة، تبعد عن مكة تقريبا 200 كيلو أو أكثر أو أقل، وهذه المسافة تعطينا خطأ قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هنا، وهي نحو 3 مراحل. ينص ابن حجر رحمه الله تعالى هذا 3 مراحل، نص عليه النووي رحمه الله تعالى أيضا، نص عليه بعض أهل العلم، وابن حجر يرجح أنها 6 مراحل، بين خمسة وستة مراحل، وهذا الذي يناسب المسافة الموجودة الآن، هذا الذي يناسب المسافة الموجودة الآن. وأيضا لمن مر أو خرج من يعني من بدر أو من جهة طريق بدر جهة طريق الساحل يسمى الخط السريع الذي يمر على رابغ، في نفس الطريق هناك لوحة كبيرة مكتوب عليها أنت محاذات ميقات الجحفة، أنت محاذات ميقات الجحفة، ومرة مررت عليه وحرمنا من عنده. لوحة على الخط السريع مكتوب ميقات أو محاذات ميقات الجحفة، فإذا حاذيته هنا تحرم وتدخل في الحج. وهذا الميقات لمن جاء من ناحية كما جاء في الحديث السابق قال ولأهل الشام الجحفة، لأن أهل الشام كانوا في القديم إما يمرون على المدينة وإما يمرون من طريق الساحل، لا يمرون على المدينة، فإذا مروا من جهة الساحل البحر يكون أول ما يأتيهم الجحفة فيحرمون من عنده، لا يمرون على المدينة، لذلك كان ذاك هو طريق أهل الشام يحرمون من عنده. أما أهل المدينة فيحرمون من ذي الحليفة. وذكر شيخ الإسلام هنا رحمه الله إذا مر أهل الشام من المدينة هل يحرمون من المدينة أو يذهبون إلى الجحفة؟ هل يمكن أن يذهب إلى الجحفة؟ ممكن أن يذهب، لأن الجحفة ورابغ بعد المدينة، وهناك طريق من المدينة إلى رابغ إلى مكة، فهل ممكن للحاج الذي هو من أهل الشام استنادا على قول النبي صلى الله عليه وسلم ولأهل الشام الجحفة، هل له أن يذهب من المدينة ثم بدون إحرام ويمر على ذو الحليفة بدون إحرام ثم يذهب إلى الجحفة أو رابغ أو محاذاة الجحفة ويحرم منها؟ هنا على خلاف بين أهل العلم على قولين، على خلاف بين أهل العلم على قولين. والذي يراه شيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى قال فإن المستحب أن يحرموا من ميقات أهل المدينة، مستحب أن يحرم من ميقات أهل المدينة، وهذا يرجحه شيخ الإسلام. شيخ الإسلام يرى أنهم يحرمون استحبابا لكن يجوز له أن يؤخر إلى الجحفة، يحرم استحبابا يجوز له أن يؤخر إلى الجحفة. وهذا الذي ذكره أيضا في الاختيارات الفقهية رحمه الله تعالى، يقول في الاختيارات ومن ميقاته الجحفة، من هو ميقاتها الجحفة؟ قال كأهل مصر والشام إذا مروا على المدينة فلهم تأخير الإحرام إلى الجحفة ولا يجب عليهم الإحرام من ذي الحليفة، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك، وهو مذهب أبي حنيفة والمالك. والمالكية ينصون على أن المصري والشامي والمغربي إذا مر بذي الحليفة الأفضل له أن يحرم لكن يجوز له التأخير، لكن الصواب والذي يدل عليه حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه يجب عليه الإحرام من ذي الحليفة، يجب عليه الإحرام من ذي الحليفة، وهو قول جمهور العلماء، وهو الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، قال يحرم عليه مجاوزة الميقات لقوله عليه الصلاة والسلام هن لهن ولمن أتى عليهن. وهل يصدق على هذا الشامي إذا جاء من ذي الحليفة أنه ولمن أتى عليهن أو لا يصدق؟ يصدق عليه، فإذا يجب عليه الإحرام. وحتى من يقول بالاستحباب يقول الأحوط له أن يحرم من الميقات حتى يخرج من الخلاف، حتى يخرج من الخلاف. يبقى معنا في النصوص المواقيت قرن المنازل، قال عليه الصلاة والسلام ولأهل نجد قرن المنازل، أي من يأتي من نجد له قرن المنازل، وقرن المنازل هو الذي يسمى الآن السيل، السيل الكبير، السيل الكبير هو الذي يسمى قرن المنازل. ويلملم أيضا هذا الميقات موجود ويطلق عليه الآن السعدية، لأن هناك بئر يسمى السعدية، وهذا يحرم منه من يأتي من جهة الليث والجنوب وجيزان وغيرها، يحرم من هذا الميقات، ميقات السعدية هي لملم. ولأهل نجد قال ذات عرق، وهذا الآن ميقات مهجور، هذا الميقات غير موجود الآن مهجور، لأن من يأتي من العراق إما أنه يأتي من جهة المدينة وإما أنه يأتي من جهة يعني نجد من جهة الطائف، فهو إما أن يعني يحرم من هنا أو يحرم من جهة المدينة، من جهة المدينة، وهي موجودة الآن، مدينة موجودة أو مكان موجود، وزاره بعض أهل العلم، ذكر ذلك البسام رحمه الله تعالى أنه زاره مع وفد وجدوا معالم هذا الميقات أو هذا المكان، لكنه الآن لا أحد يحرم من عنده ولا أحد يأتي من جهته. ويبقى الذي يمر على الميقات في الطائرة أو في الجو أو من غير هذه المواقيت، فيلزمه أن يحرم من محاذاتها، فيلزمه أن يحرم من محاذاتها، يلزمه أن يحرم من محاذاتها. فمحاذاتها مثل ما قلنا أبعد هذه الأماكن هي ذي الحليفة، والذي يليه في البعد هو الجحفة، وبقية المواقيت كلها تبعد عن مكة يعني تقريبا مرحلتين، كلها تبعد عن مكة مرحلتين. ونظمها بعض أهل العلم، نظم هذه المسافات للمواقيت بالمراحل في بيتين، يقول: قرن يلملم ذات عرق كلها، هذا حتى تحفظ المراحل، قرن يلملم ذات عرق كلها في البعد مرحلتان من أم القرى، قرن يلملم ذات عرق كلها في البعد مرحلتان من أم القرى، ولذي الحليفة بالمراحل عشرة، ولذي الحليفة بالمراحل عشرة، وبها لجحفة ستة فاخبر ترى، وبها لجحفة ستة فاخبر ترى، أي اذهب وترى أن هذه المسافات هي ما ذكرنا لك، قرن يلملم ذات عرق كلها في البعد مرحلتان من أم القرى، ولذي الحليفة بالمراحل عشرة، وبها لجحفة ستة فاخبر ترى، وبها لجحفة ستة فاخبر ترى. نعم.
قال رحمه الله: وأما المواقيت الثلاثة فبين كل واحد منها وبين مكة نحو مرحلتين، وليس لأحد أن يجاوز الميقات إذا أراد الحج أو العمرة إلا بإحرام، وإن قصد مكة للتجارة أو الزيارة فينبغي له أن يحرم، وفي الوجوب نزاع.
هنا بيّن أن الذي يمر على الميقات يمر عليها بنيتين، إما عنده نية العمرة والحج فهذا لا يجوز له تجاوز الميقات إلا بالدخول في النسك، فإن تجاوزه بدون إحرام، والمقصود بالإحرام دخول نية دخول النسك ليس اللباس، فإن تجاوزه بدون إحرام نقول له يلزمك ثلاثة أشياء، أنت بين ثلاثة أمور: إما أنك ترجع إلى الميقات وتحرم، وبهذا تخرج من المحظورات، وإما أنك تنوي وتدخل في النسك وعليك دم، وعليك دم، فمن نسي كما جاء عن ابن عباس بترك الواجبات، قال: من نسي نسكا أو تركه فعليه دم، أي الواجبات، وهذا الأثر أصل في الدماء على الواجبات. وإما أنه يترك نية الحج والعمرة، وهذا في خلاف بين أهل العلم في ترك النية لمن دخل وهو ناو العمرة أو الحج. والحالة الثانية أن يدخل وهو لا يريد الحج والعمرة، لكنه يريد أن يذهب إلى مكة ويدخل فيها، مثل من يذهب مثلا من أهل الحملات وغيرهم ليذهب إلى الاستعداد للحج والعمرة ولإعداد المكان، ويأتي من خارج مكة يمر على الميقات، هل يلزمه الإحرام أو لا يلزمه الإحرام، هل يلزمه الإحرام أو لا يلزمه الإحرام، على خلاف بين أهل العلم، كما نص عليه الشيخ قال: وفي الوجوب نزاع، وإن قصد مكة لتجارة أو لزيارة ينبغي له أن يحرم. وفي الوجوب نزاع يعني أنه ينبغي له، يستحب له أن يحرم ويأتي بعمره، لكن هل يجب عليه؟ هنا على قولين لأهل العلم، هنا على قولين لأهل العلم. الصواب في ذلك والله أعلم أنه لا يجب عليه مطلقا، وإنما المسألة تحت الاستحباب، وهو ما رجحه ابن حزم وابن القيم وشيخ ابن باز وغيرهم، قالوا أنه يدخل بدون إحرام، يدخل بدون إحرام. وذهب الشيخ ابن عثيمين، وأيضا هو قول طائفة من العلماء، قالوا يفترق أو يختلف الحكم باختلاف هذا الزائر. قالوا إن كان قد أدى عمرته الواجبة وحجه الواجب فلا يلزمه، ويكون المسألة عليه الاستحبابا. قال إن كأما إن كان لم يأتي بعمرته الواجبة ولم يحج وجوبه ولم يسقط فرضه الواجب من الحج، فهنا نقول يلزمك ويحرم عليك الدخول بدون إحرام، حرم عليك الدخول بدون إحرام. وهذا الذي أشار إليه الشيخ هنا في قوله في النزاع. نعم.
قال رحمه الله: ومن وافى الميقات في أشهر الحج فهو مخير بين ثلاثة أنواع، وهي التي يقال لها التمتع والإفراد والقران، إن شاء أهل بعمرة فإذا حل منها أهل بالحج وهو يخص باسم التمتع، وإن شاء أحرم بهما جميعا أو أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج قبل الطواف وهو القران، وهو داخل في اسم التمتع في الكتاب والسنة وكلام الصحابة، وإن شاء أحرم بالحج مفردا وهو الإفراد.
هنا بيّن رحمه الله تعالى أن من وافى الميقات في أشهر الحج قال هو مخير بين ثلاثة أنواع، وخصوصا لمن كان يعني متمتعا فإنه لا يدخل في أعمالها إلا بعد دخول أشهر وحج، وخصوصا لمن كان يعني متمتعا فإنه لا يدخل في أعمالها إلا بعد دخول أشهر الحج، وهذه أيضا مسألة سيأتي بيانه. ويقع هنا الخلاف بين أهل العلم كما سيشير شيخ الإسلام في يعني رجل اعتمر قبل أشهر الحج، هل تعتبر هذه العمرة له داخل في النسك أو داخل في التمتع أو لا، أو من جاء ودخل في الحج قبل أشهره منذ يعني رمضان أو آخر يوم في رمضان ولم يدخل فيه شوال أو أشهر الحج، هل يعتبر قارنا أو مفردا، هل يعتبر متمتعا أو لا؟ هذه مسألة خلافية ستأتي. الحاج بين أنواع ثلاث من أنواع النسك، وهذه الأنواع باختصار: النوع الأول التمتع، والتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ويتحلل ثم يحرم من عامه وعليه دم إن لم يكن من حاضر مسجد الحرام، وعليه دم إن لم يكن من حاضر المسجد الحرام. إذن اشترط في قضية التمتع شروط وجوب دم التمتع 4 شروط، لا يصح هذا التمتع حتى تتوفر فيه 4 شروط. الشرط الأول أن يكون في أشهر الحج، العمرة تكون في أشهر الحج، والثاني أن تكون العمرة والحج في عامه في نفس العام، ما يجوز له مثلا أن يعتمر في شوال ويقول هذه عمرة تمتع للحج من السنة القادمة، لابد أن تكون في عامه. والثاني وهو شرط فيه خلاف أن لا يرجع إلى بلده، لكن إن رجع إلى بلاد غير بلده مثل المدينة وغيرها ففيه أيضا نزاع، والصحيح أنه باق على تمتعه. وأما من رجع إلى بلده ورد عن عمر وابن عمر أنه ينقطع به دم التمتع، وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا ليس عليه دليل، لأن هذا ليس عليه دليل. لكن الجمهور على هذا الشرط أنه يشترطون أن لا يرجع إلى بلده. والشرط الرابع أن لا يكون من حاضر المسجد الحرام، من حاضر المسجد الحرام، لأن حاضر المسجد الحرام فيه خلاف، هل تجوز لهم العمرة أو لا تجوز لهم العمرة؟ هل على المكي عمرة؟ حاضر المسجد الحرام يعني المكي، هل عليه عمرة أو ليس عليه عمرة؟ إنه إذا كان ليس عليه عمرة على الراجح من أقوال أهل العلم فإنه ليس عليه تمتع، فلا يلزمه إلا القران، إنه ليس عليه دم أصلا ولا يذبح هديا إذا كان من حاضر المسجد الحرام، فليس عليه دم كما هو نص الآية. أما النوع الثاني من أنواع النسك وهو الإفراد، والإفراد أن يحرم بالحج مفردا، يأتي وينوي فقط الحج، ينوي فقط الحج ولا ينوي العمرة ثم يدخل عليها الحج. والنوع الثالث من أنواع النسك هو القارن، والقارن أن يحرم بهما معا، يعني يحرم بالعمرة والحج جميعا، فيحرم بالعمرة ثم يدخل عليها أعمال الحج، فلا يتحلل بينهما. وفي صفة الأعمال عمل المفرد والقارن واحد، عمل المفرد والقارن واحد، لكن الذي يختلف أن القارن عليه دم، وهو دم الشكران، دم الهدي الشكران، وأما المفرد فليس عليه هدي. القارن عليه هدي أنه نوى العمرة وأدخل عليها الحج، وأما المفرد فليس عليه هدي. فعلى هذا إذا جاء القارن أو المفرد إلى مكة قبل أيام الحج فإن القارن يطوف طواف قدوم سنة في حقه، طواف القدوم وهو السنة، إن لا يلزمه إلا طواف واحد وهو طواف الوجوب، طواف الإفاضة، هو طواف الإفاضة وهو ركن، هذا الذي يلزمه. فإن جاء القارن والمفرد في يوم عرفة فإنهم يدخلون في مع الناس في يوم عرفة ويعملون نفس الأعمال، لذلك نقول أعمالهما واحدة، يعملون نفس الأعمال لكن القارن يذبح والمفرد لا يذبح. المتمتع الذي ينوي العمرة التامة ثم يتحلل ويذهب إلى أعمال الحج في يوم التروية يوم الثامن يضطر إلى صفة القران في أحوال، يعني أنه في أحوال يأتي الإنسان متمتع لكنه يضطر إلى أن ينتقل إلى قارن، فيها من هذه الأحوال إذا خاف فوات وقوف يوم عرفة، يعني إنسان جاء وأحرم مثلا يوم السابع للعمرة لبى في العمرة ثم تعطلت السيارة في الطريق فتأخر وما وصل إلى مكة إلا يوم عرفة، وخاف أن يفوته وقت عرفة، هو نوى ماذا؟ نوى التمتع، نقول هنا خلاص ما تذهب إلى العمرة وتذهب إلى أعمال الحج مباشرة، فتنتقل من التمتع إلى القران للاضطرار. ومثله أيضا حالة أخرى وهي تكثر عند النساء، امرأة أحرمت من الميقات وهي تنوي التمتع ثم لما أحرمت حاضت أو نفست، فنقول هنا إذا خشيت أو جاءها يوم عرفة وهي لم تطهر بعد، لأنها ما يجوز لها أن تذهب تأتي بعمرتها، تبقى على إحرامها حتى إذا لم تطهر قبل يوم عرفة فإنها تدخل مع الناس وتنتقل من متمتعة إلى قارنة، تنتقل من متمتعة إلى قارنة. والمرأة إذا جاءت الميقات ولو كانت حائضا وهي تنوي الحج والعمرة فإنه يجب عليها أن تحرم من الميقات، لا يجوز لها أن تؤخر الإحرام حتى تطهر في مكة ثم تحرم من مكة، لا، تحرم من الميقات ثم تذهب إلى مكة وتنتظر حتى تطهر، تنتظر حتى تطهر، وهذه لها أحكام خاصة أخرى. بيّن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الصواب أن الإنسان مخير بين هذه الأنساك الثلاث، جاء إلى الحج له أن يتمتع، له أن يقرن، له أن يفرد، وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم. والصحيح هو التخيير بين الأنساك الثلاث، الصحيح هو التخيير بين الأنساك الثلاث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل الميقات خير أصحابه بين الأنساك الثلاث. جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن يهل بحج وعمرة فليهل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل. الآن قال: من أراد أن يهل بحج وعمرة فليهل، هذا أي نوع من أنواع الحج؟ ها؟ من أراد أن يهل بحج وعمرة فليهل، هذا القارن. من أراد أن يهل بحج فليهل، وهذا مفرد. من أراد أن يهل بعمرة فقط فهذا المتمتع. فالنبي صلى الله عليه وسلم خير أصحابه، وهذا التخيير يدل على الجواز. ثم لما ذهبوا إلى مكة واقتربوا وكان النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي معه، أمر أصحابه بأن يحلوا ويجعلوها عمرة تامة، وهنا شرع التمتع. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم سراقة بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت متعتنا هذه لعامنا هذا أو لأبد الأبد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، لا بل لأبد أبد. هذا جاء في حديث جابر الطويل أيضا عن سراقة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على أن التمتع مشروع إلى باقي شرعته وتامة، ولا يدل على الوجوب التمتع كما يذهب بعض أهل العلم إلى ذلك، ويدل على أن هذا الحكم خاص بالصحابة وهو الوجوب في التمتع. أن أبا ذر رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم كان يقول: وهذه كانت لنا خاصة، أي الأمر بالتمتع كان لنا خاص، كان لنا خاص. إذن صورتها أن الصحابة لما جاءوا ومنهم من ساق الهدي ومنهم من لم يسق الهدي، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي أن يتحلل ويجعلها عمرة، وأما من ساق الهدي الذي يأتي بالهدي معه إلى الحرم فإنه لا يجوز له أن يحلق شعره حتى يأتي، حتى يعني يذهب الهدي محله، حتى يذهب الهدي حتى يذبح، فإذا ذبح جاز له أن يحلق. فالذي يأتي بالهدي لا يجوز له التمتع، يكون الأفضل في حقه القران، وهذا سيأتي مسألة أيهم أفضل، أي الأنساك أفضل. إذن هذا هو الصواب، هو التخيير، وذهب إلى هذا القول جمهور العلماء، وهو قول الخلفاء الراشدين الأربعة، بل نقل بعضهم الإجماع على هذا القول، على وجوب، على جواز التخيير أو على التخيير بين الأنساك الثلاث، نقل الإجماع عليه الخطابي وابن قدامة وابن مفلح وغيرهم. ابن قدامة يقول: أجمع أهل العلم على جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة شاء، أجمع أهل العلم على جواز الإحرام بأي أنساك الثلاثة شاء. وذهب طائفة من أهل العلم إلى وجوب التمتع، وهو القول الذي ينصره الشيخ الألباني رحمه الله تعالى الآن، وهذا القول لم ينفرد به الشيخ الألباني رحمه الله، بل قال به طائفة من العلماء، وهو قول ابن عباس وقول عطاء وقول مجاهد وهو ترجيح ابن حزم رحمه الله تعالى، وحتى وهذا حتى نثبت أن هذا القول ليس من أفراد الإمام الألباني رحمه الله تعالى انفرد به وجوب التبتع، هذا قول طائفة من العلماء. لكن الذي عليه جمهور السلف والخلف المتقدمين المتأخرين، بل نقل بعضهم عليه الإجماع، والجواز العمل بالأنساك الثلاث. قال هنا: وهو القران، وهو داخل في اسم التمتع في الكتاب والسنة وكلام الصحابة. هنا أشار إلى نقطة مهمة تزيل الإشكال فيما سيأتي في مسألة هل النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا أو متمتعا. جاء في بعض ألفاظ الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم حج متمتعا. قال شيخ الإسلام هنا: التمتع في اللفظ العام يطلق على القران ويطلق على التمتع، لأن التمتع أخذ من المعنى اللغوي مقصود به تمتع، أي أسقط من سفر من حجه أحد السفرين، لأن الإنسان أحيانا يحتاج إلى سفر للعمرة وسفر لماذا؟ للحج. فلما تمتع أسقط واحدا من السفرين فأتى بالعمرة والحج. فالقارن انطبق عليه أنه جاء بعمرة وحج لكنه أدخلهما فأسقط أحد السفرين، فسمي تمتعا من جهة اللغة. لذلك يأتي بعض الألفاظ في كلام الصحابة وغيرهم، وسيأتي ذكر ذلك في كلام ابن عمر وعائشة، أنهم أطلقوا على حج النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان متمتعا، وهو في الحقيقة هو قارن لأنه ساق الهدي عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي يشير إليه أن هذا التمتع داخل، أن القران داخل في اسم التمتع من حيث اللغة يطلقون عليه، وإلا من حيث الصفة فالتمتع في صفته غير حج القران في الصفة الأخرى. نعم.
قال رحمه الله: فصل في الأفضل من ذلك. فالتحقيق في ذلك أنه يتنوع باختلاف حال الحاج، فإن كان يسافر سفرة للعمرة وللحج سفرة أخرى، أو يسافر إلى مكة قبل أشهر الحج ويعتمر ويقيم بها حتى يحج، فهذا الإفراد له أفضل باتفاق الأئمة الأربعة. والإحرام بالحج قبل أشهره ليس مسنونا بل مكروه، وإذا فعله فهل يصير محرما بعمرة أو بحج؟ فيه نزاع. وأما إذا فعل ما يفعله غالب الناس، وهو أن يجمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة، ويقدم مكة في أشهر الحج وهن شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، فهذا إن ساق الهدي فالقران أفضل له، وإن لم يسق الهدي فالتحلل من إحرامه بعمرة أفضل، فإنه قد ثبت بالنقول المستفيضة التي لم يختلف في صحتها أهل العلم بالحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع هو وأصحابه أمرهم جميعا أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة، إلا من ساق الهدي فإنه أمره أن يبقى على إحرامه حتى يبلغ الهدي محله يوم النحر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ساق الهدي هو وطائفة من أصحابه، وقرن هو بين العمرة والحج فقال: لبيك عمرة وحجا. ولم
هنا يشير رحمه الله تعالى إلى قضية أي هذه الأنساك الثلاثة أفضل، فيبين وهو التحقيق في هذه المسألة أن الأفضلية ترجع إلى حال الحاج، أفضلية ترجع إلى حال الحاج نفسه. هذا القول وهو الترجيح أن الأفضلية ترجع إلى الحاج نفسه، يبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجه حج أفضل النسك بالنسبة له، والصحابة الذين تمتعوا حجوا أفضل النسك بالنسبة لهم، حجوا أفضل النسك بالنسبة لهم. فيبين شيخ الإسلام أن الحاج إذا كان يسافر سفرة للعمرة خاصة ثم سفرة أخرى للحج خاصة، ويسافر إلى مكة قبل أشهر الحج ويعتمر، أو هذه حال أخرى أن يسافر إلى مكة قبل أشهر الحج ويعتمر ثم يقيم بها حتى يأتي الحج، فهذا له في حقه الإفراد أفضل. يعني هنا ذكر حالتين يكون الإفراد في حقه أفضل: الحالة الأولى أن يسافر سفرة للعمرة ويرجع، ثم يسافر سفرة للحج مستقلة، فنقول هنا الأفضل لك أنك تأتي بالإفراد، هذا الذي يرجحه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. أو يقول إنسان سافر إلى أتى بعمرة في مثلا في شهر رمضان ثم جلس في مكة حتى يأتي يوم الحج، نقول الأفضل هنا أن تفرد لأنك أتيت بعمرة في شهر رمضان. وأما القران والتمتع فقال إن كان ساق الهدي معه وجاء بالهدي معه، وهذا لا يفعله الآن الناس، يأتي بالهدي من مك من 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 بلده إلى مكة، وهذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي لا تفعل الآن، وهي من السنن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم من السنن المهجورة أن أبا بكر لما حج بالناس أرسل معه النبي صلى الله عليه وسلم هديا إلى مكة ليذبحها. فهنا نقول أنه من السنن أن الإنسان حتى وإن جالس في بلده يسن له أن يوصي من يحج أن يذبح هناك هديا له في مكة، هذا من السنن. فإن جلس في نقول إن ساق معه الهدي فالأفضل في حقه القران، إن لم يسق الهدي فالأفضل في حقه التمتع. وهنا يختلف أهل العلم في قضية ما الأفضل بين الأنساك الثلاث، المذاهب الأربعة كلها تختلف في الأفضلية. وباختصار الأحناف يرون أن الأفضل، هذا الترتيب عند الأحناف، الأحناف يرون القران ثم التمتع ثم الإفراد، قران ثم التمتع ثم الإفراد. المالكية يرون الأفضل هو الإفراد ثم القران ثم التمتع. الشافعية يرون الإفراد ثم التمتع ثم القران، إفراد ثم التمتع ثم القران. والحنابلة يرون الأفضل هو التمتع ثم يليه بعد ذلك الإفراد ثم يليه بعد ذلك القران. والتحقيق ما ذكره شيخ الإسلام تيمية أنه بكل حال يختلف، تختلف الأفضلية بالنسبة إلى الحج، لكن عموما أفضل الأنساك وأكثرها عملا هو التمتع. ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة مستقلة أو عمرة في حج. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما تمنى ذلك دل على أن هذا أفضل من حيث كثرة العمل. وإلا فإن الأفضلية في حال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يسوق الهدي، فإن الأفضل له ماذا؟ أن يقرن، أفضل له أن يقرن. وهنا وقع الخلاف بين أهل العلم، خلاف عريض لاختلاف الروايات في ذلك. ما حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم حج متمتعا أو حج قارنا أو حج مفردا؟ الصحيح في ذلك وهو الذي نصره شيخ الإسلام تيمية ونصره ابن القيم، وابن القيم بحثه بحثا نفيسا في زاد المعاد وقال إنما قلنا أنه كان قارنا لبضعة وعشرين حديثا صحيحا أو صحيحة صريحة في ذلك. إنما قلنا أنه كان قارن لبضعة حديث أو لبضعة وعشرين حديثا صحيحة صريحة في ذلك. وبدأ ابن القيم يذكر هذه الأحاديث، منها ما جاء في حديث ابن عمر في البخاري قال أتاني الليلة النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني الليلة آت من ربي فقال صلي في هذا الوادي المبارك، يعني وادي العقيق، وقلنا أن وادي العقيق عند الميقات، صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حج، عمرة في حج يعني قران. وجاء في حديث البراء عند أبي داود النبي صلى الله عليه وسلم قال إني سقت الهدي وقرنت. وجاء في حديث علي أنه لما لبى بما لبى به النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يلبي بهما جميعا، أي العمرة مع الحج. وجاء في حديث عمران أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين حج وعمرة في مسلم، في مسلم. وهناك روايات أخرى فيها ذكر التمتع، وذكرنا سابقا أن ذكر التمتع أن القران يطلق عليه تمتع من ناحية ماذا؟ الإطلاق العام، ناحية الإطلاق العام اللغوي يسمى القران تمتعا. وابن القيم أيضا لما ذكر روايات فيها وصف حج النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان متمتع، قال يعني ذكر أكثر من 15 وجها ترجح روايات القران على روايات التمتع. ذكر أكثر من 15 وجها ترجح روايات القران على روايات التمتع. هذا ما يتعلق بحج النبي عليه الصلاة والسلام، حج النبي عليه الصلاة والسلام. في قوله هنا وإذا فعله هل يصير محرما، قال والإحرام بالحج قبل أشهره ليس مسنونا بالمكروه. وإذا فعله هل يصير محرما بعمرة أو بحج، فيه نزاع، فيه نزاع. معنى ذلك صورة المسألة أن يأتي ويحرم بعمرة في رمضان وينوي بهذه العمرة أنها عمرة ماذا؟ تمتع للحج، ويعتمر عمرة تامة ثم يجلس وينوي أنها هي عمرة التمتع. هل يوجب عليه الدم ولا ما يوجب عليه الدم؟ يعني هل يعتبر متمتع ولا ما يعتبر متمتع؟ هنا الخلاف، هذه صورة المسألة. هنا الخلاف، قال شيخ الإسلام فيه نزاع، إن فعله هل يصير محرما بعمرة أو حج أو بحج، فيه نزاع. فالنزاع على قولين. قول الأول قالوا أنه يحرم ولا ينعقد إحراما، لأن ابن عباس قال من السنة ألا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج.
نعم.
وهذا الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. قلنا أنه يعني يكره له هذا الفعل وهذه النية، ولا يعتبر أيضا عمرة الحج. وهذا مروي عن ابن عباس قال من السنة ألا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، ألا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج. فلو جاء يعني بعضهم وقال أنا أحرم وأبقى على إحرامي شهر شوال، يعني أحرم في رمضان وأبقى في شهر شوال وذو القعدة كلها محرم حتى أدخل في الحج، نقول لها هذا الفعل محرم ولا ينعقد هذا الإحرام لأنه ليس في أشهر الحج. وجاء في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وعشر من ذي الحجة. وروى هذا الأثر ابن خزيمة بلفظ لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، فإن من سنة الحج أن تحرم بالحج في أشهر الحج. وبوب عليه ابن خزيمة بقوله باب النهي عن الإحرام بالحج في غير أشهر الحج. وبه نكتفي إن شاء الله. الدرس القادم تعرض للعمرة المكية وأحكامها، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.